باب الهجوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني على أن إيران ستقف إلى جانب فلسطين من خلال دعم المجاهدين بجبهات المقاومة. جاء ذلك بكلمة العميد قاآني ضمن فعالية منبر القدس، أكد فيها أن المقاومة أصبحت أكثر ثباتا وقوة من الماضي، مضيفا أن صمود إيران وثباتها سيستمر حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف. بدوره حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من مخطط أمريكي لإنهاء القضية الفلسطينية وتهجير شعبها واحتلال أراض بدول عربية، مشيرا إلى فشل الكيان الإسرائيلي بشرعنة الأراضي الفلسطينية رغم احتلاله إياها منذ عقود. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن المقاومة نجحت بكشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو الأمة، مشددا على أن الأمة تمر بمرحلة جديدة بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع. من جهته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا بأرضه ويرضى عنها بديلة، مبينا أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستبقى قائمة مهما كانت التضحيات. إلى ذلك شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة اليمن إسناد الفلسطينيين، داعيا الدول العربية لاتخاذ موقف شجاع لنصرتهم أيضا. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا البلد شمالية قطاع غزة راح ضحيتها 11 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال مركبة مدنية ومناطق متفرقة من رفح جنوب القطاع، مشيرا إلى قصف خان يونس وبيت حانون وبيت لاهية في جنوب وشمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة العشرات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,100، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 113,800 منذ بدء العدوان على القطاع. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من مواصلة قصفه على غزة، موضحة أن ذلك قد يتسبب بمقتل الأسرى المحتجزين في القطاع. وحملت الحركة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال اتفاق وقف النار، معتبرة استئناف العدوان مخططا مبيتا من نتنياهو يهدف إلى إفشال الاتفاق المعلن بعد قرابة شهرين من سريانه. في سياق متصل كرر نتنياهو تهديداته باحتلال أراض في القطاع في حال إصرار حماس على رفض إطلاق سراح الأسرى، مضيفا أن الضغط على الحركة سيتضاعف حسب زعمه. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن مجازر الاحتلال المتواصلة في غزة وتهديدات نتنياهو باحتلال أجزاء من القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه على قطاع غزة، مجازر عديدة راح ضحيتها نحو 39 شهيدا وأكثر من 124 جريحا، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا شمالية قطاع غزة استشهد خلالها 12 شخصا بينهم أم وخمسة من أطفالها، وأصيب عدد آخر إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، فيما استشهد رجل وامرأة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في قصف من مسيرة إسرائيلية، واستشهد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين بنيران المسيرات ورصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في رفح بينها منطقة المواصي شمال غرب المدينة. واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة المواصي وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين بدء هجوم على حي تل السلطان غربي رفح، مما دفع العديد من الأهالي للنزوح. وفي الأطراف الجنوبية لمدينة غزة أصيب فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي شرق حي الزيتون. في غضون ذلك أعلنت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن إطلاقها رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراضه لصاروخ وسقوط آخر في منطقة زمريت. وقبل ذلك استهدفت كتائب القسام تل أبيب بثلاثة صواريخ بعيدة المدى. وردا على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال مزيد من أراضي قطاع غزة واغتيال أعضاء حركة حماس إذا تمسكت الحركة بموقفها من المفاوضات ولم تطلق سراح الأسرى لديها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن العودة للحرب كانت قرارا مبيتا عند نتنياهو وحملته المسؤولية الكاملة عن إفشال اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات. وعلى الصعيد الإنساني حذرت منظمة أطباء بلا حدود من نفاد الوقود الموجود في قطاع غزة، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
أعلن سرايا القدس استهداف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. وسائل إعلام من فلسطينية أكدت انطلاق الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف من الناحية الشرقية، لافتة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء المنطقة لحظة انطلاق الصواريخ. هذا ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات علوميم وزمرات وشوبة وغيرها، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد قواته صاروخين للمقاومة كانا متجهين إلى منطقة زمرات. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا من مجاعة وشيكة الحدوث في غزة بسبب مواصلة الاحتلال رفض إدخال الإمدادات الأساسية. الوكالة أشارت إلى تدهور الأوضاع مع استمرار القصف الأسبوع الثاني، مضيفة أن بعض الإمدادات لن تكفي إلا لبضعة أيام، كما أن مناحي الحياة في القطاع تشهد انهيارا شبه شامل. في سياق متصل أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الكوادر الطبية في القطاع منهكة وتحتاج إلى حماية ودعم عاجلين، لافتة إلى تعرضهم إلى هجمات وقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلن جيش الاحتلال هدم 200 منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية، كما أعلن نيته هدم مئات المنازل الأخرى خلال الأيام المقبلة. هذا وأنشأت وحدة الكيان طوقا أمنيا عازلا حول غور الأردن بهدف تعزيز السيطرة على الضفة الغربية. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
خلق واقع أمني جديد، خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية ضمن عملية السور الحديدي التي بدأت شهرها الثالث في مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس. في مخيم جنين والذي يشهد أكبر عملية تدمير وتهجير، شق الاحتلال طرقا وشوارعا تقدر بخمسة كيلومتر مربع من خلال هدم المنازل والمنشآت التي تقدر بالمئات، فيما أبلغ عن هدم مئات أخرى خلال الأيام المقبلة. محكمة الاحتلال العسكرية رفضت التماسا بمنع هذا الهدم. خلال هذه العملية طرد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40,000 لاجئ من مخيمات شمال الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 20,000 لاجئ من مخيم جنين، فيما يواصل طرد الآلاف من محيط مخيم جنين ويحول هذه المنازل التي أخليت إلى سكنات عسكرية. عمليات الهدم نفذت بعد الحصول على إذن من قيادة الأمن الوسطى والاستشارة القانونية، كما صدر حظر على إعادة بناء المباني والطرق التي تم هدمها لضمان تحرك قوات الاحتلال بسرعة داخل هذه المخيمات. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن توسيع عملية السور الحديدي، وبموجب هذه العملية والتي بدأت منذ شهور يواصل جيش الاحتلال والشباك وحرس الحدود عملياته في الضفة الغربية بزعم إحباط الإرهاب. يقول الإعلام العبري إن جيش الاحتلال أعد خططا مشابهة لبقية مخيمات الضفة الغربية، ولكن لن يتم تفعيلها إلا إذا بدأت هذه المخيمات بحذو مخيم جنين. وبهدف تعزيز السيطرة على المنطقة كافة، أنشأ جيش الاحتلال طوقا أمنيا عازلا حول منطقة غور الأردن.
كما اتخذت قيادة المنطقة الوسطى إجراءات لمسح العديد من الطرق عبر الخط الأخضر،
ونصبت البوابات لملاحقة المطلوبين لديها.
نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد اشتراك القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية بتنفيذ العملية، مشيرا إلى استمرار الاشتباك مع القوات المعادية لعدة ساعات. ولفت سريع إلى توجيه ضربات لأهداف عسكرية للاحتلال في منطقة يافا المحتلة بعدة مسيرات، مضيفا أن هذه الهجمات تأتي إسنادا ودعما لسكان قطاع غزة. هذا وعاود طيران العدوان الأمريكي استهداف مستشفى الرسول الأعظم للسرطان بمحافظة صعدة اليمنية، كما شن عدة غارات على مجريات المحافظة مخلفا أضرارا مادية والكثير من الشهداء. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يعاود الطيران الأمريكي غاراته الحاقدة مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية في محافظة صعدة غيرها من المحافظات اليمنية، حيث استهدف مركز مدينة صعدة ومديريات سحار وساقين وكتاف ب13 غارة ركز معظمها على مستشفى الرسول الأعظم للمرة الثانية.
هذا المبنى يخدم 3 محافظات وكان معدل لمعالجة الأورام السرطانية نتيجة الأسلحة المحرمة دوليا التي استهدف دفت بها دول تحالف العدوان محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظة الجوف وكذلك محافظة حمران. كان بصيص أمل للمواطنين لمعالجة الأورام السرطانية، لكن العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني تم استهدافه لمرتين ظنا منهم أن الأعيان المدنية وهذه الورقة ستخضع الشعب اليمني.
وفي جولة تفقدية للأضرار اطلع محافظ المحافظة وعدد من الوكلاء ومدراء المكاتب والوحدات الإدارية على حجم الخسائر المادية التي تسببت بها هذه الغارات في مستشفى الرسول الأعظم للسرطان بعد فترة لا تتجاوز أسبوعا من استهدافه للمرة الأولى.
الغارات هذه الثانية تعتبر في أقل من 10 أيام لاستهدافه في المرة الأولى، والذي خلف دمارا كبيرا جدا في المبنى وإخراجه عن الخدمة. طبعا مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة يدين ويستنكر مثل هذه الأعمال الهمجية الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدل على إرهابها وعلى إجرامها وهمجيتها. نطالب المجتمع الدولي ونطالب المنظمات الدولية بوضع حد لهذه التصرفات الهمجية، كما نطالب محكمة العدل الدولية بإلقاء القبض على الجناه ومحاكمتهم.
الغارات الأمريكية التي شهدتها مدينة صعدة هي الأعنف منذ بداية العدوان، والتي تهدف بحسب المعنيين إلى إركاع الشعب اليمني وثنيه عن موقفه المساند لأبناء غزة، وهو ما يرى الشعب اليمني الصامد أنه المستحيل بعينه.
مجددا العدو الأمريكي الحاقد يستهدف مبنى الأورام السرطانية بمحافظة صعدة ب9 غارات، إضافة إلى 10 غارات في الاستهداف الأول، ليدلل على حقده وبشاعته وإجرامه.
توغلت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبون الصور في الجنوب اللبناني ضمن سلسلة خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. قيادة الجيش اللبناني أكدت أن القوة المتوغلة أقدمت على شق طريقين في المنطقة نفسها، مشيرة إلى توجه جنود الوحدات اللبنانية للمنطقة وقاموا بإغلاق الطريقين بسواتر ترابية. يذكر أن وحدات الكيان الغاصب خرقت اتفاق وقف العدوان على لبنان عشرات المرات، آخرها الغارات الوحشية التي نفذت على عدة بلدات في الجنوب وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. أعلنت وسائل إعلام تركية اختيار المجلس البلدي في اسطنبول رئيسا مؤقتا لبلدية المدينة بسبب مواصلة السلطات اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. يأتي ذلك عقب إصدار الحكومة أمرا بإيداع إمامويغلو السجن حتى خضوعه للمحاكمة بتهم فساد وإرهاب، فيما ينفي أنصاره هذه الاتهامات ويصفونها بالمسيسة. إلى ذلك تواصلت التظاهرات الرافضة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول تتسع رقعتها في أكثر من 50 محافظة مع تصاعد الحراك الطلابي هذا، واعتقلت السلطات أكثر من 1000 متظاهر خلال الأيام الماضية، فيما حضرت التجمعات في مدن إسطنبول وإزمير وأنقرة. عقد النائب والمساعد الأول لمكتب البرلمان البلجيكي نبيل بوكيلي لقاء صحفيا في باريس بإشراف التنسيقية الأوروبية ومنظمات داعمة لفلسطين لتقديم مشروعي قانون سيعرضان في البرلمان البلجيكي لوقف تسليح الكيان الإسرائيلي وإلغاء اتفاقيات تجارية بينه وبين الاتحاد الأوروبي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يكبر الصغار مبكرا في غزة حتى نشيدهم ملغم بالرموز والشفرات. غزاوية تحت القصف تنشد من أوروبا الكف عن مد يد العون لقاتل أترابها والمترصد بمن تبقى منهم، وتناشد من يسمعها من الفرنسيين الضغط لإيقاف التسليح الأوروبي للكيان.
رأيت ميس، أليس من المفترض أن نساعدها على بناء المدارس بدل هدمها؟ مؤلم جدا أن ينقطع الأطفال عن الدراسة منذ بدء الإبادة الجماعية، وهذا اللقاء يهدف لوضع حد للدعم الأوروبي للكيان وتحويل غزة إلى مقبرة للقوانين الدولية.
إبادة أنكرت على الفلسطينيين الحق في الحياة، ذاك كلام قاله النائب البلجيكي نبيل بوكيلي في وجه سفيرة الكيان في بروكسل داخل مقر البرلمان. لم يوصف بوكيلي هنا بالمتطرف، التقى الفرنسيين في باريس وتحدث في الربط المباشر مع أطفال غزة مقدما مشروعي قانون سيتم عرضهما على البرلمان البلجيكي.
لدينا مشروعان الآن في البرلمان البلجيكي، أولا قانون لحظر التعاون العسكري مع إسرائيل لوقف تدفق الأسلحة، ثانيا تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لوقف الدعم الاقتصادي الذي يغذي المجهود الحربي الإسرائيلي.
ويحاول اليسار في بلجيكا كسب مزيد من الأصوات في البرلمان لإيقاف اتفاقية عام 2000 بين أوروبا والكيان، كما يعمل على وقف الاستثمار في آلة الموت.
الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بلجيكا لا يزال الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لإسرائيل في وقت ترتكب فيه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. الوضع خطير للغاية، وما نحاول القيام به في البرلمان البلجيكي هو ممارسة الضغوط، لا سيما من خلال التعبئة أو عبر تقديم نصوص تشريعية.
يتغير الخطاب الرسمي في أوروبا نسبيا، إذ أن انحياز الكيان للإدارة الأمريكية على حساب حلفائه التقليديين يزعج أقرب أصدقائه الأوروبيين.
تغيرت أغلب مواقف الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية نسجا على منوال إسبانيا والنرويج، تبدو فرنسا مستعدة للتنازل أكثر مع المقاومة.
نهاية الحصاد والعناوين الرئيسية. قادة محور المقاومة يؤكدون مواصلتهم الكفاح حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. عشرات الشهداء والجرحى بغارات الاحتلال على غزة، ونتنياهو يهدد باحتلال أجزاء من القطاع. وصغي القدس تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. تقبلوا تحيات خالد العبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العدوان ومحاور الإسناد. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ وماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ العدوان ومحاور الإسناد محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأفضل. تحية طيبة لكم أيها الأكارم أينما كنتم. رغم صراعهم الدامي على السلطة، بقيت مشاريعهم الدموية تعم المنطقة من غزة إلى لبنان حتى جنوب سوريا. شهداء وجرحى بقصف صهيوني على غزة وكذلك على بلدة كويا في درعا السورية التي رفض أهلها الاحتلال، فاستقبلوا طلائع جيشه بالرصاص على جنوده قبل أن يمطرها بالقذائف من شتى الأعير وينذر أهلها بالإخلاء. عدو على غير الطبيعة التي ادعاها من ديمقراطية وتعددية وانتظام مؤسسات، حتى كشف الضيق السياسي حجم الخلافات التي وصلت إلى التضارب بالأيدي بين وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير ورئيس جهاز الشباك رونين بار داخل الكنيسة، وما تبعها من دعوات إلى حد العصيان. كل هذا وسط تحذيرات جدية من حرب أهلية إن استمرت الخلافات على حالها بين بنيامين نتنياهو ووزرائه مع قادة أجهزته الأمنية والقضائية الذين يقوم بإقالتهم الواحدة والآخر. وفي آخر المواقف من أهالي الأسر الصهاينة في غزة أن هروب نتنياهو ووزرائه المتطرفين إلى أشعال النار في غزة والمنطقة لن ينقذه من الحساب، كما إنه لن ينقذ أبناءهم الذين لن يعودوا إلا بتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار. فالنار التي يشعلها لن تنجو منها تل أبيب، والصواريخ اليمنية التي تشعل الكيان وصفرات إنذاره تؤكد أن الأمر ليس متروكا لجنون بنيامين نتنياهو وسيده الأمريكي دونالد ترامب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ذروة جديدة تصل إليها الخلافات والانقسامات الصهيونية لا سيما بين الحكومة وأجهزة السلطة المختلفة. هذا الواقع عبر عنه الشجار العنيف الذي وقع بين وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير ورئيس الشباك رونين بار، والذي كاد أن يصل إلى حد التضارب بالأيدي. أوساط صهيونية رأت أن هذه المواجهة التي يديرها نتنياهو تهدف إلى تصفية الحسابات مع رئيس الشباك ومع بقية المؤسسات التي لا تخضع للسلطة السياسية بغية إخضاعها والسيطرة عليها.
التهديدات الواضحة لرئيس الشباك والهجوم عليه من قبل بن غفير هو أمر غير مقبول. بن غفير ليس فقط شخصا خطيرا ومجرما ومتطرفا، إنما هو وزير فاشل بكل المعايير، وهو يتصرف كمجرم بهذا النحو حيال رئيس الشباك الذي هو شخصية جوهرية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. هذا الهجوم الجسدي والتعابير القاسية ودعواته لسجن رئيس الشباك ووضعه في زنزانة، وكل هذه الأمور تدل على حكومة يقوم وزراؤها بتفكيك الدولة وكل قيمها ومعاييرها.
هذه حملة كاذبة جدا، ونتنياهو يستطيع إدارة الحملات الكاذبة وذلك لسلب الشرعية عن جهاز الشباك ونزع الشرعية أيضا عن التحقيقات بشأن العلاقات بين مستشار نتنياهو والأموال القطرية التي كانت تصل إلى حماس والتي لا يعلم أحد تفاصيلها. الخبراء الصهاينة أكدوا أن نتنياهو يواصل حملته الكاسحة التي تريد تدمير كل جهاز أو مؤسسة يمكن أن تقف في وجهه، وأنه ماض في هذا المسار من دون أي تردد.
أعتقد أن ما يفعله نتنياهو حاليا هو أنه يريد تمرير رسالة، وهو يحاول تزخيم قضية مواجهة رئيس الشباك على المستوى العام بواسطة بيانات يقوم بنشرها لتوجيه رسالة إلى رونين بار والمستشارات القانونية للحكومة وقضاة المحكمة العليا بأنكم إذا فرضتم علي مواصلة العمل مع رئيس الشباك هذا فلدي الكثير من الوسائل للتنكيل به وإزعاجه.
أوساط صهيونية اتهمت إيتمار بن غفير بالإمعان بسياسته الشعبوية واختيار الهجوم على رئيس الشباك بهدف صرف الأنظار عن فشله في إدارة شؤون وزارته الحساسة.
التحية، كل التحية للزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. سمعنا الكلام، إذن الحديث سوف يكون حول العدوان ومحاور الإسناد في كل الجهات مستمعينا وسمعاتنا، وطبعا استئناف حقيقة العدوان على قطاع غزة من قبل الاحتلال والتهجير والمشاريع التي تكون لديهم، إلى جانب الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية، هي كل الأمور والمحاور التي سوف نتوقف عندها في حديثنا لهذا اليوم. وتحية لكم أيضا من جديد مستمعينا الأكارم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في لبنان. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم.
شكرا دكتور،
الله أقدامنا وأقدامكم.
مشكورين جزيل الشكر، بارك الله بكم، وتحياتي لك يا دكتور وليد محمد علي. ماذا في توجيه الاحتلال دكتور لاستئناف عدوانه على غزة؟ اليوم يجري الحديث عن التهجير ومشاريع بهذا الصدد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني بعد تجاربه مع الشعب الفلسطيني وفشله ابتداء لا في اقتلاع الشعب الفلسطيني ولا في اخضاعه لمخططاته ولا لإسكاته وفرض الاستسلام عليه، بعد أن فشل بكل هذا لم يبقى أمامه إلا محاولة استكمال اقتلاع ما تبقى من أبناء فلسطين، وهو الآن للأسف الشديد يستغل الواقع العربي اللي بالحد الأدنى هو عاجز إن لم نقل أكثر من ذلك لينفذ، ومستفيدا من الدعم الأمريكي اللامحدود لكي يصفي القضية الفلسطينية. تصفية القضية الفلسطينية تعني سيطرة العدو على الدول المجاورة مباشرة، ونشهد ما يجري في سوريا والمحاولات التي تجري في لبنان، وندرك جيدا ما هو الوضع في الأردن وفي مصر وفي العربية السعودية أيضا، لأن لها حدود مع فلسطين بشكل أو آخر. ثم ينطلق إلى ما هو أبعد، استكمال مخطط إسرائيل الكبرى التي نشر خرائطها في أكثر من مكان، وصولا إلى سيطرته بفعل تأسيس ما يسمى الشرق الأوسط الجديد على كامل ثروات هذه المنطقة، سواء الوطن العربي، الدول العربية المختلفة أو محيطها الإسلامي. الأمر الذي يمكن الاستعمار الاستكبار بهذه الطريقة وعبر الأداة الصهيونية من الاستفادة من موقع هذه المنطقة الجيوستراتيجي ومن ثرواتها ليبقى مهيمنا على القرار العالمي وعلى ومسيطرا على النظام العالمي الجديد. والآن واضح للجميع أننا في مرحلة إعادة بناء النظام العالمي، النظام العالمي الذي أسس في الحرب العالمية الأولى وما تلاها من الثانية لم يعد قادرا على استكمال دوره في مص خيرات الشعوب وثرواتها ليبقوا شعوبا مترفة ومرفه وشعوب وطننا العربي وعالمنا الاسلامي كلها مستنزفه ولا حول لها ولا قوه.
نعم.
هذا الامر هو الذي يجري الان، يعني من لا يرى انه ما يجري في غزه الان وما يجري في الضفه الغربيه وكل فلسطين هو مقدمه لسيطره هذا العدو العنصري الذي لا يقيم اعتبارا لا لقضايا انسانيه ولا لقوانين وضعيه ولا لا هو لا يقتنع ان هناك رب العالمين للبشر جميعا، هو اله يهوى اقرب الى الشيطان اذا شئت من الاله العادل الرحمن الرحيم. اذا نحن الان امام مرحله استراتيجيه وهناك عوامل مشجعه.
نعم.
وثبت بالملموس اذا ما تمكنت قوى المقاومه من تجميع صفوفها ومن تأمين علاقات إيجابية مع الشعوب ولا أقول أنظمة ومع المستوى الدولي الذي له مصلحة في إنهاء الهيمنة الدولية والاستفراد الدولي في هذا العدو، أن هذا العدو لم يعد قادرا على الدفاع عن هذه الأطماع.
نعم.
وكل هذا الهروب إلى الأمام
دكتور
الذي يقوم به الكيان الصهيوني لن يمكنه من الدفاع عن نفسه.
نعم. هنا أودي أتساءل عن الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية.
المقاومة أمام طريقين وهي تتبعهما بهدوء. أولا الحفاظ على علاقات قوية اندماجية مع الشارع مع أبناء فلسطين أبتداء إذا قصدنا قطاع غزة، تصبح المقاومة هي جزء أساسي ونواة لمجتمع مقاوم بكل معنى الكلمة، مجتمع مقاوم يقاوم كل بما يستطيع، مما يؤدي إلى صمود أبناء الأرض تمسكهم بديارهم وعدم تمكين العدو من تحقيق خياراته. هذا جانب. جانب آخر، المقاومة رغم الحرب الإبادية التي استمرت أكثر من 15 شهرا واستمرار العدوان لاحقا، هي تمكنت من ترميم أوضاعها سواء على مستوى الموارد البشرية وإعادة يعني ترميم كل ما حدث شئت بل زيادة الأعداد، أيضا تمكنت من الاستفادة من كثير من أسلحة العدو وطورتها وبنت واستفادت منها وحولتها إلى أسلحة توجه إلى الأعداء، وهناك أكثر من دليل وشاهد على ذلك ويعترف به الأعداء. أيضا إبقاء آليات متطورة للتعاون مع قوى محور المقاومة المختلفة. نعم هناك ظروف خاصة الآن في بعض أجزاء محور المقاومة، لكن محور المقاومة حتى اللحظة كمحور يستطيع أن يوجه ضربات ويستطيع أن يبدي إسنادا لقطاع غزة. هذا الأمر حكما وإن طال الوقت، والوقت لن يطول لأن الزمان مضغوط كما المكان مضغوط الآن، سيؤثر على الشارع العربي، وكما كانت نكبة فلسطين محافزا على تغيير معظم التركيبات السياسية في الوطن العربي.
نعم.
ستؤدي التطورات الحالية وما يسعى لنكبة جديدة في فلسطين إلى متغيرات عميقة في الواقع العربي، وهذا ما بدأت تحسب له الإمبريالية حسابات كبيرة. وسمعنا الكثير من التصريحات التي تحذر من خطورة سقوط هذا النظام أو ذات لما له من تأثير سلبي على مصالح الولايات المتحدة وإمكانية بقاء هيمنتها وسيطرتها على المنطقة.
نعم.
هذا الخيار. الخيار الآخر هو الاستفادة من المتغيرات الدولية التي تقول بوضوح أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تفرد في قيادة هذا العالم. والأمور تنكشف تدريجيا، يعني ينكشف أنه نجاحها في السيطرة على فلسطين في السيطرة على المنطقة هو نجاحها في مواجهة كل من يقول لا للهيمنة وللتفرد الأمريكي. إذا من هو جاد في تصدي لهذه الهيمنة مصلحته بالوقوف إلى جانب المقاومة في فلسطين وإلى جانب المقاومة في كل مكان في هذه المنطقة.
نعم دكتور، لأتساءل يعني في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على الضفة والقطاع، تتصاعد حدة الصراعات داخل الكيان بين مكوناته السياسية والعسكرية، فلسطينيا هل يمكن التعويل على هذه الصراعات أم لا؟
هذا سؤالك مهم جدا وهو جوهر ما يدور الآن.
نعم.
شوف المسألة الأساسية إنه هذه الصراعات حتى لو خمدت أو قدروا يلتقوا حولها لن تتوقف. هذا الكيان ما كان يجمعه، ما كان يوحده، ما كان يشد نسيجه المتناقض، هؤلاء جمعوا من أربع أصقاع الأرض، بينهم خلافات بكل نواحي الحياة، ثقافية وفكرية وعقدية ومصالح وإلى آخره. كانوا متجمعين لأن الجيش كان يحقق انتصارات. تحقيق الجيش انتصارات كان يمكن هذا العدو من الحصول على امتيازات من قوى الاستكبار العالمي، توفر عليه الاستعمال حاملات الطائرات، كان يقوم بهذا الدور الوظيفي. لذلك كنا نسمع من قادة الولايات المتحدة أكثر من مرة وبحديث متواتر أن كلفة التي ندفعها للكيان هي أقل من كلفة حامل الطائرات. فهذا العدو فشل، هذا الجيش فشل، هذا الجيش لم يعد قادر على تحقيق انتصار. بدل أن يكون حامي حما هذا الاستكبار العالمي، هو يريد الآن أن يحميه، يعني يستدعي الاستكبار العالمي يحميه. لذلك هذا الاستكبار لم يعد يعني يعتمد على هذا الكيان، فحضر مباشرة. إذن أكذوبة أن الكيان قادر أن يقوم بالدور الوظيفي وبالتالي ما يدفع له مجدي لمصالح الاستكبار لم يعد هذا واردا. الآن هناك علاقات ذات طابع أيديولوجي، طابع ما يسمى بالنظرة موحدة للتطورات الكونية إذا شئت، ولمصالح هذا النمط الشيطاني من الأفكار في مواجهة الإنسانية في جمعاء. هذا الأمر لا يقول، هذا الأمر سيخلق صحوات حتى داخل الولايات المتحدة. الصراع داخل الكيان إذن صراع سيستمر وسيتجبر، وهو صراع معقد جدا ولن يستطيع حله. نتنياهو نعم نجح لأول مرة منذ يعني نهاية التسعينات أن يقيم حكومة نسبيا مستقرة،
واضح
بفعل ما يسمي وحدة اليمين وتمكنه من وحدة اليمين وتخلصه من كل من يعارضه خطواته. يعني أصبح نتنياهو دكتاتورا في هذا البلد الذي كان يدعي ويكذب ويقول أنه بلد الديمقراطية والحرية والعمل الجماعي. هذا الأمر لن يؤدي إلى وحدة المجتمع. الآن هناك محاولات شديدة وقوية ودموية إذا شيء، بمعنى تصفيات بالمواقع بالمراكز إلى آخره، بين الصهيونية الدينية التي تمثل بشكل أو آخر جزء كبير مما يعرف باليهود المشرقيين، ومن أسس الكيان الأشكناز أو العلمانيين أو حتى الصهاينة الذين لا يوافقون على هذه الأفكار. لذلك نلحظ أن الجيش الآن لا يستطيع أن يعوض ما فقد من خسائر في جبهتي غزة ولبنان، وما فقد من ولا يستطيع أن يواجه قوة صاعدة مثل القوة اليمنية، ولا يستطيع أن يفرض رأيه بشيء. هذا الأمر هو الذي يؤدي لبداية ليس فقط إشكالات داخل الكيان، ليس فقط خلافات داخل الكيان، بل بداية تفكك الكيان. لأن نسمع عن حديث بتمرد، عن حديث ويخشونه كثيرا بما يسمى بحرب الأهلية. قد لا نصل لهذا المستوى الآن، لكن حكما إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصل إليه. هذا الأمر يؤدي إلى نهاية الكيان. يعني أنا ممن يرى أن أساس عملنا هو تفكك الكيان. إذن لا نراهن على أن هناك طرف أفضل من طرف بهؤلاء، بل نراهن أن هذه الخلافات بينهم ستؤدي لتفكك هذا المشروع اللي كله قائم على الإجرام وكله قائم على الهيمنة وكله قائم على السرقة.
دكتور يعني في سؤال الأخير ولاستجماع أطراف الحديث، يعني ماذا عن معادلة جبهة المقاومة والإسناد اليوم؟ ما الذي ترسمه معالم أحداث المنطقة؟
رغم الضربات القوية والتي لعب بها الأمريكي دورا أساسيا، الأمريكي والبريطاني والألماني وكل قوى الاستكبار لعبت دورا في هذه الضربات التي وجهت لبعض أطراف محور المقاومة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيقاف محور المقاومة. جبهة تهدأ لأسباب موضوعية، تنطلق المعارك والضربات والمواجهة في جبهة أخرى. إذن محور المقاومة كمحور مقاومة لم يتوقف عن إسناد غزة، ولم يتمكن الأعداء من شل محور المقاومة عن القيام بدوره. بالعكس، الآن ما يقوم به محور المقاومة، التضحيات التي قدمها محور المقاومة باتت حجة على كل النظام العربي، وباتت تشكل خطرا على كل المستسلمين لهذا العدو الصهيوني.
نعم، تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على حضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله فيكم.
أحييكم أحبة الخير أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران، ولقاؤنا فلسطين اليوم. إلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج، حيث نبدأ من غزة. وارتقى أكثر من 64 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. استهدف جيش الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وشن غارة على غربي أبراج الكرامة شمال غربي المدينة. استهدف الاحتلال أيضا منزلا في منطقة البصة غربي مدينة دير البلح، وشن غارة على مخيم واحد في النصيرات وسط قطاع غزة. وفي المناطق الجنوبية ارتقى شهيدان في قصف مسيرة سيارة مدنية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح، كما وتعرضت بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي وأطلاق نار من آليات الاحتلال. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 50,144 شهيد و 113,704 جرحى منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. كما وسجلت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي والذي صدر ظهرا وصول 62 شهيدا و 296 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن كثيرين من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث استشهد الأسير الفلسطيني المحرر براء مسكاوي بعد اشتباك مسلح لساعات مع قوات الاحتلال الخاصة في حي النقار في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة في الضفة. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار ودهمت أحياء المثلث السماقة ووسط البلد، وأطلقت الرصاصة وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في القدم. وأشنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، حيث استهدفت مخيم العين في نابلس وبلدة بيتونيا غرب رام الله، فضلا عن حي المصياف في المدينة. وفي تطور آخر، اعتقل جيش الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال في الضفة الغربية بعد أسابيع من فوز فيلمه الوثائقي لا أرض أخرى بجائزة أوسكار. هذا ووفقا لشريكه في العمل المخرج يوفال أبراهام، تعرض بلال لهجوم من مستوطنين في منزله في قرية سويسة جنوب الضفة قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب، الأمر الموثوق بمقطع مصور. من الجدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي الذي فاز بجائزة أوسكار صور في منطقة مسافر يطة، التي تحاول سلطات الاحتلال تهجير سكانها بشكل قسري في خطوة عدها المجتمع الدولي غير قانونية. وفي السياق نفسه، أحبتنا الأكارم، واصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 58 على التوالي، واليوم 45 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتهجير قسري للسكان. كما واصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 64 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل وتحويل أخرى إلى ثكنات وعسكرية. كما ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق الطرق الجديدة. كما يستمر الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي في مخيم أو محيط المخيم، وسط تحركات لفرق المشاة في أحيائه وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم. ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 27 أكتوبر عام 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 930 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 شخص وفق معطيات فلسطينية رسمية. نعم، في رام الله مستمعينا الأكارم، فعاليات في يوم الأرض تؤكد الثبات في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. الزميل باسم الصلاحي ويحدثنا في تقريره.
شددت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية والمهنية على رفضها لحرب الإبادة الصهيونية والتهجير واستهداف المخيمات ووكالة الأونروا، ودعت للتصدي للسياسات الصهيونية تجاهها.
صمت وتواطؤ وهو شريك في الجريمة أو شراكة في الجريمة، وعلينا أن نستمر في عملية تحفيز أهلنا على البقاء والثبات والصمود، وأن نلتحم جميعا على قلب شعب واحد يريد أن ينتصر لحريته وكرامته.
جاءت هذه المواقف في فعالية إحياء الذكرى 49 ليوم الأرض الخالد، والتي بدأت بوقفة إسناد للأسرى، عنوان الاستهداف الآخر في سجون الاحتلال.
يعني عدد المعتقلين الفلسطينيين الآن داخل السجون الإسرائيلية تجاوز 10,300 أسير، ويوجد الآن 26 أسير وأكثر من 350 طفل، وكذلك يوجد داخل السجون 3,450 معتقلا إداريا، وما زال هناك 289 أسيرا مؤبدا وأكثر من 600 أسير من الأحكام العالية.
ويعود يوم الأرض إلى 30 آذار عام 76، حيث شهد أول مواجهة مباشرة بين فلسطيني عام 48 والكيان الصهيوني، فقد قررت سلطات الاحتلال في حينه الاستيلاء على 21,000 دنم من أراضي الجليل والمثلث لصالح الاستيطان، فواجه السكان القرار بإضراب عام وشامل، حاول الصهاينة كسره بالقوة العسكرية، ما أسفر عن 6 شهداء و50 جريحا و300 معتقل. ومنذ ذلك التاريخ، والأرض والإنسان ميادين صراع ومواجهة محتدمة مع الصهاينة.
هناك عملية مصادرة كانت الأوسع والأبناء بجدار الفاصل العنصري 11% من أراضي الضفة الفلسطينية. المستعمرات والمستوطنات مقامة على أكثر من 8% من أراضي الضفة الفلسطينية. الطرق الرابطة بالمستوطنات تصادر أكثر من 3%، والآن يخطط لبناء جدار شرقي في الضفة الفلسطينية ليعزل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية، وبالتالي مخطط نتنياهو وسموتريتش هي عملية عزل ل 64% من أراضي الضفة الفلسطينية في كل مناطق الضفة والأخطر عمليات الهدم.
واليوم يوسع الكيان من سيطرته على الأرض الفلسطينية والعربية بالقوة، ويشاركه حليفه الأمريكي الذي وضع أراضي قطاع غزة نصب عينيه ويعمل على تهجير سكانه.
لا زالت الأرض الفلسطينية في دائرة الاستهداف الصهيوني، فمنذ إقامة الكيان الصهيوني وحتى منذ أن كان فكرة كانت الأرض في صلب العاصفة.
نعم، نشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. والسمعين الكرام، في اليمن أحبتنا الأفاضل، لفتت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطاع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان. أشار الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريح في بيان له إلى أن استمرار المواجهة والاشتباك مع القطاع الحربية الأمريكية لعدة ساعات، كما تستمر القوات المسلحة بالتصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسموع مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، وفي الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني 26 من مارس، وفي إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد، نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان التي ينطلق منها العدوان على بلدنا. واستمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات، فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات. وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرارا في إسناده ودعمه، وفي وقت سابق استهدف سلاح الجو المسير أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد، الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلن عنها سابقا، والاستمرار في تنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. دعوة كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من رمضان 1446 للهجرة، الموافق 26 من مارس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، إنه بيان القوات اليمنية تطرق إليها الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. نبقى في اليمن مستمعين الأكارم، حيث اختتم المؤتمر العالمي الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية أعماله في صنعاء تحت شعار لستم وحدكم. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني.
بحضور رسمي تقدمه مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين وعضو المجلس السياسي الأعلى البروفيسور عبد العزيز بن حبتور. اختتمت بالعاصمة اليمنية صنعاء أعمال المؤتمر العلمي الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية الذي استمر على مدى 4 أيام تحت شعار لستم وحدكم.
في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك العظيم نختتم اليوم مؤتمر قضية فلسطين قضية الأمة المركزية. هذا المؤتمر الذي كان في فعاليات وكان له وكان في حضور كبير جدا من أنحاء العالم، أحرار العالم تداعوا إلى هذا المؤتمر وحضروا وبحمد الله حقق كل أهدافه.
وشهد مؤتمر فلسطين الثالث مشاركة وفود عربية ودولية وصلت إلى صنعاء من مختلف قارات العالم.
أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين على دعوتهم. أشكر قيادة اليمن على ضيافتهم وكرمهم، وقد كان المؤتمر ناجحا جدا. المؤتمر كان نجاحا كاملا. المؤتمر الدولي لفلسطين استضاف مشاركين من حول العالم، وهذا يكسر الحصار ويفتح الحديث عن غزة مرة أخرى. واليمنيون اليوم هم أكثر من يقف مع غزة، وقد صدمت من كمية الدعم لغزة هنا.
173 ورقة عمل وبحث علمي ناقشها مؤتمر فلسطين الثالث، حيث خرج بيانه الختامي بجملة من التوصيات، منها تأكيد الدعم والتأييد لقرار القيادة الثورية في اليمن بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومواصلة قصف كيان العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذا التحذير من التعامل مع الكيان دبلوماسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو بأي شكل من أشكال التطبيع. لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم هو وعد قطعه اليمن للشعب الفلسطيني، ومنعقاد هذا المؤتمر في صنعاء إلا واحدا من شواهد مصاديق هذا الوعد.
نشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. إلى لبنان أحبتنا الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
في كل وداع شهيد تكتب صفحة جديدة في كتاب الوفاء للوطن، وتجدد العهود بأن الدماء الزكية لن تذهب هدرا وستزهر عزا ونصرا. في تشييع الشهيد المجاهد مهدي أبو زيد قسم وعهد وفاء يتجدد له وللشهداء أداه رفاق الدرب ومحبون تقاطروا من بلدة علي النهري وعدد من القرى البقاعية.
شوفوا لي أين ما وضعت يدها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أخيرها. أيها اللبنانيون يا أهل السلطة لبنان، لا تنظروا إلا بعض الكراسي ووعود الحفاظ على بعض المواقع على حساب الدم والشعب.
وبعد المراسم التكريمية أجاب موكب التشيع الحاشد شوارع البلدة وسط الهتافات والصرخات الحسينية. بلدة رياق كانت بدورها على موعد مع تشيع الشهيد المجاهد حسن عباس، وبعد المراسم التكريمية في ساحة البلدة انطلق موكب التشيع تتقدمه الفرق الكشفية وحملات الرايات والصور والأكاليل، حيث يوري جثمان الشهيد في جنة شهداء البلدة. بدورها شيعت بلدة تمنين تحت الشهيد المجاهد مروان شومان، واستهل التشيع بمراسم تكريمية في حسينية البلدة تخللها قسم الوفاء والبيعة للدماء الطاهرة والخط المقاوم.
هؤلاء شهداؤنا، وهؤلاء أبرارنا، وهؤلاء قادتنا، وهؤلاء نعتز بهم لأنهم يقاتلون ذودا عن حياضنا وأرضنا وعرضنا ودمائنا وسمائنا ووجودنا.
وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب موكب التشيع أحياء البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى روضة الشهداء، حيث وري في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والمقاومة.
أشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمنا لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد بث المحاضرة الإسلامية تحت عنوان الصيام تهذيب للغرائز وبناء للإنسان، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل